يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، لا يستريب مسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي العبادات وأركان الإسلام على رأس هذه الأمور، فلم يشرعها الله جل وعلا إلا لمقاصد عظيمة وأهداف جليلة. ومن تلكم الأركان حج بيت الله الحرام الذي ذكره الله تعالى في عدة سور وبضعا وعشرين آية، تركز أكثرها في سورتي البقرة والحج، والتي أشارت إلى جملة من مقاصد هذا الركن العظيم وأهدافه الكبيرة، والتي من أجلها وأعظمها إقامة توحيد الله تعالى. فإن الحج برمته إنما قام على تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ومن أجل تحقيق التوحيد في النفوس شرع للحاج أن يستهل حجه وعمرته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. ومن أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر أن يقرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص والكافرون. ومن أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج أن يهلل ويكبر عند صعود الصفا والمروة. أيها الأحبة، وفي مناسك الحج وشعائره تربية للأمة على إفراد الله جل وعلا بالدعاء والسؤال والطلب والرغبة إليه والاعتماد عليه والاستغناء عن الخلق والتعفف عن سؤالهم والافتقار إليهم، وهو أحد مظاهر التوحيد والتعلق بالله جل وعلا. فالدعاء مشروع للإنسان وهو يطوف وهو يسعى وأثناء وقوفه بعرفة وعند المشعر الحرام في مزدلفة، كما يشرع له الدعاء وإطالته بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق. ومن مقاصد الحج يا عباد الله أن يتربى الحاج على تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات هنا هي أعمال الحج المشار إليها في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم مناسك الحج عموما هو من تقوى القلوب، وتعظيم الشعائر يكون بإجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. أيها المسلمون، ومن المقاصد التي أشارت إليها آيات الحج تحقيق التقوى في القلوب. فعندما يدخل المسلم في مناسك الحج يفرض على نفسه رقابة صارمة تحاسبه أشد الحساب على كل مخالفة تصدر منه، كبيرة كانت هذه المخالفة أم صغيرة. فإذا ما ارتكب محظورا من المحظورات لم يتتبعه أحد: لماذا لم تكفر عن تركك لهذا الواجب أو ذاك؟ بل ترى وازع التقوى يتحرك ومراقبة الله سبحانه وتعالى تدفعه ليسأل، إذ ليس هناك سلطة خارجية وراء ذلك. وفي هذا تربية لهذا القلب وارتقاء به وإعلاء من منزلته وقيمته. وحين يتباهى الناس بكثرة الأضاحي أو الهدايا في الحج تأتي الإشارة إلى هذا المقصد العظيم بقوله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فليست المسألة مسألة عناية بمظهر الأضحية والهدي مع أهمية ذلك، إلا أن المقصد الأكبر هو تحصيل التقوى، التقوى التي قال الله تعالى مذكرا حجيج بيته: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ومن مقاصد الحج العظمى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع. يقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي الآية الأخرى وهي بعد هذه الآية ببضع آيات: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي أطعموا الفقير الذي يسأل تقنعا وتعففا وأطعموا الفقير الذي يسأل ويتعرض للناس. فكل منهما له حق في هذه الهدايا والأضاحي. إنها آيات تربي المؤمنين على البعد عن الأنانية والأثرة، وتشعرهم بوجوب الالتفات إلى أحوال إخوانهم المساكين الذين تبدو عليهم آثار المسكنة. هذه يا عباد الله جملة من المقاصد التي أشارت إليها آيات الحج. فخليق بمن قصد بيت الله عز وجل أن يرعاها وأن ينظر في أثرها على نفسه، وأن يتأمل ويتدبر مقاصد كتاب ربه في هذه الشعيرة العظيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.